بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا هذه الليلة عبر إذاعة جلسة علم، وتوجيها إلى إخواننا في مسجد هاشم بن عتبة في مدينة بنغازي في بلاد ليبيا، حرسها الله تعالى. ودرسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ودرسنا هذه الليلة هو الدرس 14، نتناول فيه الحديث 18. قال الشيخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. هذا حديث جليل فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام عن خصلة ذميمة خطيرة كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الظلم، خلق سيء قبيح لا يليق بإنسان خلقه الله تعالى لإقامة العدل على وجه الأرض. وأعظم العدل توحيد الله تعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا بهذا الإنسان يتجرأ ويتقحم الظلم، والظلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، وذاك بما يكسب الإنسان من فجوره في الدنيا وبعده عن تعاليم الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن عبادة الله وعن تقوى الله وعن إقامة العدل فيما كلف به من أوامر ونواهي. فلذلك جاء هذا الحديث على اختصار كلماته مبينا خطر الظلم وبشاعة عاقبته يوم القيامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، قال: هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل، والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل وضده ظلم. هذا توضيح من الشيخ عن أن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم وبين خطر الظلم، والظلم هو التعدي في تقحم ما لا ينبغي للإنسان والبعد عما ينبغي أن يكون عليه من العدل. فالعدل ضد الظلم، ولذلك من ظلم فقد أتى بضد العدل. وشريعة الله تعالى دين الإسلام هذا الدين العظيم كله عدل، في العبادة، في التوحيد، في العبادة، في المعاملة مع الله، مع الأهل، مع الجيران، مع الأمة، مع المسلمين، مع الكفرة، مع الحيوانات، مع كل شيء لابد من إقامة العدل، لأن دين الله كله عدل. وجاء النهي عن الظلم وإقامة العدل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. ذكر الشيخ هذه الآيات، قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، أي العدل. والقسط هو أعظم أوجه العدل، وضده الجور. فينبغي أن تأتمر بأمر الله، فكن مقسطا في نفسك ومع غيرك، وإياك والجور، فإنك لا ترضى أن يجار عليك، فلما تجور على الخلق ولا تقسط. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فذكر الله العدل أولا قبل الإحسان، لأنه أعظم ما أمر به الإنسان في جميع مناحي دينه ومعاملاته، بل في حياته كلها. فالله أمر بالعدل وأقام العدل وأقام القسط. فمن أطاع الله تعالى وأخذ بالعدل فهو من رضي الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن وقع في الحيف والجور وكل ذلك ظلم فينال من الله ما يستحق من العذاب. قال تعالى: الذين آمنوا، أولا الإيمان قبل كل شيء، لا خير في عمل إلا أن يكون قبله أولا الإيمان بالله وتوحيد الله تعالى. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهنا في الآية هذه الظلم هو الشرك كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية هرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، من منا لم يظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنه ليس ذاك، إنما الظلم هو الشرك. أما تعلمون قول الله تعالى على لسان لقمان وهو يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا إيمانا راسخا إيمانا راسخا ثابتا على التوحيد وعلى ما أمر الله، ولم يشركوا بالله شرك أكبر، بل لم يشركوا حتى الشرك الأصغر، لم يلبسوا إيمان بشيء من الظلم، لا كبير ولا صغير، وأعظمه الكبير. أولئك لهم الأمن، أي الأمن في الدنيا والآخرة، سعادة، وأنعم بها من سعادة، وعد الله بها من أقام العدل بالإيمان ولم يتقحم الكفر، وأعظم بها من سعادة في الآخرة جنات عدن خالدين فيها. قال: وهم مهتدون. والهداية هنا هي هداية الدلالة والمعونة، فإن الله تعالى يبصرهم بهدايات الدلالة، بل أيضا يوفقهم بهدايات المعونة. لما؟ لأنهم أقاموا العدل ولم يشركوا بالله شيئا، فإن كملوا ذلك بالتوحيد الكامل المطلق فلهم الأمن الكامل المطلق، ولهم الهداية الكاملة المطلقة، وإن قصروا فعلى قدر تقصيرهم يعانون وينالون من الجزاء. فأمن وهداية متعلقة بكمال التوحيد المطلق وعدم إيذاء الخلق. قال الشيخ: فإن الإيمان بالله تعالى أصوله، وأصول الإيمان هي أركان الإيمان الستة، وفروعه ما يتفرع عن هذه الأركان، باطنها وظاهرها أي كل ما حوت، فإنها قائمة العدل. قال: كله عدل وضده ظلم، هكذا أمر الله، لأن الله يأمر بالعدل. ثم قال الشيخ: فأعدل العدل وأصله، أي أعظم أنواع العدل، بل أصل العدل الاعتراف والإخلاص، التوحيد لله تعالى، والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى، وإخلاص الدين والعبادة له. هذا أعظم أنواع العدل، أن توحد الله تعالى في ألوهيته، ويتضمن هذا في ربوبيته، ويتضمن أيضا في أسمائه وصفاته، توحيد لله تعالى على وجه الكمال، أمن كامل. أعظم ما أمر به الإنسان، وضده أعظم ظلم يرتكبه الإنسان هو الكفر والشرك والإلحاد، أن تعبد غير الله أو وتعبد مع الله غيره، أو لا تقر بوجود الله ولا توحيد الله، إلحاد، كل ذلك من أعظم أنواع الظلم. وأعظم أنواع العدل هو الاعتراف والإقرار بوجود الله تعالى وتوحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وإخلاص هذا الأمر لله تعالى بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام كما شرع الله وبين على لسان رسوله. قال: وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، كما أسلف أن ذكرنا في هذه الآية هو الشرك. قال: وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه، والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. هذا تعريف العدل عند أهل العلم، وضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والسفة وضع الشيء في غير موضعه، والجور وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه الذي جعل له من الله تعالى وبين عباده. ثم القيام بالواجبات بالحقوق والواجبات جميعها، والظلم عكس العدل. قال فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده. إذن أعظم أنواع الظلم وأشدها خطرة الكفر، وأعظم أنواع العدل وأفضلها الإيمان بالله وتوحيده. قال أن يعرفوه ويعبدوه، هكذا لابد من معرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد علم ثم إيمان، هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، العلم أولا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال أن يعرفوه ويعبدوه. فإذا عرفت أن لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله فاعبده، لأنه أمرك بذلك، وصلي له وزكي له وصم له وحج له وخف خوف السر منه وتوكل عليه وارهب إليه وانظر إليه واحلف به، كل عبادات الظاهرة والباطنة اجعلها لله خالصة، لا تجعل مع الله شريكا، لا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا مدرا ولا قبرا، احذر. هذا هو أعظم الحقوق. ثم القيام بأصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، وشرائع الإسلام وهي أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذه هي المربح العظيم، لأن الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارة عظيمة الإنسان جنس الإنسان. ثم استثنى الله به إلا الذين آمنوا إيمان وعاملوا الصالحات، إيمان ثم عمل، وتواصوا تثبيت بالحق بهذا الدين، والصبر على الإيمان وعلى العمل وعلى التواصي، صبر دائما، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجاهدوا في سبيل الله حق جهادي، جهاد الأعداء، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الرفقة السيئة، جهاد كل ذي شر. قال ومن الظلم الإخلاء بشيء من ذلك، كل هذا ظلم، وأعظم ظلم الكفر، وترك الصلاة أعظم ظلم بل هو كفر، ومن يصلي ويترك هذا فاسق ظالم لنفسه، ومن أيضا لم يؤدي الزكاة ظالم لنفسه، من لم يصم ظالم لنفسه، وهكذا كل أعمال الإسلام قائمة على العدل، فمن قصر في شيء فهو ظالم لنفسه، ظلم أكبر وظلم أصغر. قال كما أن من العدل القيام بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام، من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كله، وطاعته وتوقيره وتبجيله وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. هذا يلزم من شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة شرعية، أن تحبه أكثر من ولدك ومن أبيك ومن أخيك ومن أمك ومن مالك ومن جميع الناس، هذه محبة شرعية ليست محبة عاطفية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، إلى أن قال وجميع الناس. فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي ونفسه إلا نفسي. قال صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، فنظر عمر إلى أن المقصود هو المحبة الشرعية وهي كمال الاتباع بالمحبة، فقال يا رسول الله قال يا رسول الله إني لأحبك أكثر من ولدي ووالدي ومالي والناس أجمعين ونفسي. قال الآن يا عمر، أي حق الإيمان الآن، فلا بد أن تحب رسول الله أكثر من نفسك محبة شرعية. كيف يبدو هذا؟ كيف تبدأ هذه المحبة؟ بتقديم ما جاء به الرسول والإدعان له والخضوع له والتسليم والانقياد دون ريب ولا شك ولا تردد. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: لعلك ترد بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فتكفر. والفتنة إما كفر أو بدعة أو ذنب، نسأل الله السلام والعافية. فدليل محبة الرسول وتقديم محبته الإدعان والطاعة له وتوقيره واحترامه وإجلاله وتبجيله والعمل بما جاء به والدب عنه في حياته وبعد مماته والدب عن سنته إلى أن تقوم الساعة. ولا تجعل أحد من البشر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع كائنا من كان إذا خالف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما اتباع غير الرسول باتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. انظر يا عبد الله، ما من خير نرتع فيه من توحيد وعبادة وأمن وعمل ونعائم عظيمة، كل هذه ما جاءتنا إلا بهذا التوحيد. من جاء لنا بالتوحيد؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، فبلغنا وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام الحجة عليه الصلاة والسلام، إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم يقصر فيما أوحي إليه، بل أدى الأمانة كاملة وأدى الرسالة كاملة، وأقامنا على المحجة البيضاء التي لا يضل عنها ولا يزيغ إلا هالك. فلذلك ينبغي أن نحب الرسول ونوقر الرسول ونسير على هديه. هذه هي المحبة الحقيقية لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأي خلل في هذا الأمر فهو ظلم في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وظلم في دين الله، فاحذر يا عبد الله. قال: من العدل بر الوالدين وصلة الرحام وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين. هذا عدل آخر. عدل الأول توحيد، عدل الثاني محبة الرسول، عدل الثاني بر الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن لا بد من الإحسان ولو كان كافرا. وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع من أحسن إليك. إذن حتى لو كان كافر لا يجوز لك أن تظلمه ولا تؤذيه، بل تحسن إليه. هذا حق الوالدين، لأن الله تعالى بين أننا وجدنا بقضاء الله ثم بسبب هؤلاء الآباء والأمهات، فهم سبب وجودنا بإذن الله تعالى، فصار لهم حق عظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه لفظة يسيرة لكنها خطيرة، لا تقل لوالدك حتى أف، ولا تنرهما وقل لهما قولا معروفا. انظر هذا الإحسان العظيم. فينبغي أداء حق الوالدين أولا، ثم صلة الأرحام. بعض الناس يصلون الأرحام وينكرون طاعة الوالدين، بل يعقون في الوالدين ويؤذون، لربما فضل زوجته على والده، نسأل الله السلام والعافية، ولربما أحسن إلى أولاده ولم يحسن إلى والده، هذا ظالم لنفسه. فلا بد من صلة الأرحام، الآباء، الأجداد، الأعمام، وهكذا من تفرع منهم، هؤلاء صلة الأرحام. ومن ذلك صلة الأرحام أيضا الأخوال وغيرهم، وأداء حقوق الأصحاب ممن صاحبتهم من الرفقة. وأعظم هذه الرفقة الزوجة والأولاد والأصهار ورفقة العمل ورفقة المسجد ورفقة الجيران ورفقة المدينة ورفقة أهل الإسلام جميعا. قالوا من الظلم الإخلال بذلك، إذا أخليت بشيء فأنت على وجه من الظلم صغر أم كبر. قال من العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أجل ومن أخل بذلك منهما فهو ضال. إذن هناك حقوق زوجية على الرجل في حق زوجته وعلى الزوجة في حق زوجها. الله تعالى جعل القوام في حق الرجال، قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فبين قوامة الرجل على المرأة. فمن قوامة الرجل أن يتزوج المرأة ذات الخلق ذات الدين ولا يظلمها، وأن يعطيها جميع حقوقها من مبات، من سكن، من لبس، من طعام، من إحسان، من تربية، من إقامة دين، كل ذلك لا يفرط في شيء، هذه أسيرة عنده كما قال الرسول إنما هن عوان عندكم. فينبغي أن تراعيها وتنظر في حالها، أن تكون دائما على استقامة في دين وخلق. إذا قصرت فأنت ظالم. وهكذا الزوجة أن تراعي زوجها، وقد وصفها الله تعالى بصفات عظيمة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انظر هذه اللي فيها الصفات هذه تؤدي حق زوجها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. كفى بذلك، وإن قصرت فهي ظالمة، قل أم كثر، صغر أم عظم. قال وظلم الناس أنواع كثيرة، المظالم التي يقع فيها الناس كثيرة. قال جمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن المظالم لا تخرج عن هذه في بين الناس، إما في الدماء بالاعتداء بالقتل والضرب والجرح، أو أموال نهب وسرقة ورشوة وإفساد وهكذا، أو أعراض زنا فواحش تلفظ سب تعرض للعرض عدوان، كل ذلك في الأعراض. فحرم ذلك رسول الله كما حرم الله تعالى يوم عظيم من أيام حج الله تعالى في شهر مبارك عظيم وهو الشهر الحرام وفي بلد حرام وهو مكة. فبين الرسول أن جل وأكثر المظالم في هذه في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، فإياك يا عبد الله. قال فالظلم كله بأنواعه ظلمات، كل هذه الأنواع أعظمها الشرك، ولذلك كان عقاب الشرك الخلود في النار إلى أبد الآبدين، وما كان دون الشرك فإنه على قدر ظلمه، إما يعذبه الله تعالى وإن شاء غفر له، وإن كان من حقوق الناس أخذ منه، حقوق الناس قائمة على المشاحة، فإن الله لا يغفر بحقوق الناس إلا إذا هم تنازلوا عنها، فتصير ظلمات يوم القيامة. وأعظم الظلمات دخول جهنم ولو حتى ليوم أو ساعة أو لحظة، واحذر يا عبد الله. قال الشيخ يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلمون من حسنات الظالمين، ويجازى المظلومون من حسنات الظالم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة له من الأعمال كجبال تهامة ثم جعل الله هباء منثورا. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حديث إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي الحديث الآخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس سينا يا رسول الله من لا ماله ولا دينار ولا درهم. قال المسلم من أمتي من يأتي بصلاة، وذكر أعمال كثيرة من أعمال البر، ثم يقول ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ماذا يفعل به رسول الله؟ قال فيؤخذ من حسناته أولا وتعطى لهم حتى يوفي حقهم، فإن لم توفي أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم سحب إلى النار. أسأل الله السلام والعافية. ثم قال فإن لم يكن لهم حسنات أو فريت أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. نسأل الله السلامة. قال والعدل كله نور يوم القيامة. العدل نور، نور في القبر، نور في المحشر، نور على الصراط، نور يوم القيامة إلى أن تدخل الجنة أعظم النور. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم أعمالهم الطيبة العدل في الدنيا بين أيديهم وبأيمانهم يحفهم النور من أمامهم من خلفهم عن يمينهم يحفهم. بشراكم اليوم أعظم بشارة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم ما شاء الله. والله تعالى قال حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الظلم ظلمات، إن الله حرم على نفسه الظلم. قال يا عبادي، في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. الله حرم الظلم على نفسه، لا الله لا يظلم أحد أبدا كائنا من كان، حتى الكافر يجازيه في الدنيا بعمله إن أصلح، لا يظلم أحد الله تعالى سبحانه هو العادل العدل اسم الله العدل. حرم على نفسه الظلم فلا يظلم، ثم قال أوصى عباده فلا تظالموا احذروا من الظلم، حتى الكافر لا يجوز أن تظلمه، حتى المشرك لا يجوز أن تظلمه، تعطي حقه وتطالبه بالإسلام وحق الإسلام. فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه وهو العدل، الله تعالى هو العدل. قال وقد نصب العباد الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. نسأل الله السلامة. صراط يمرون على يوم القيامة، كم من يمرون يتساقطون لأنهم جاروا وظلموا لم يعدلوا، أما من جاء بالعدل فإنه يمر على الصراط كالريح كالبرق كغمضة العين كالخيل الأجاود كالإبل كغيرها على قدر عدلهم، وأما أهل الظلم فإنهم يتساقطون على قدر ظلمهم، فمنهم من يسقط ولا يخرج هذا الظلم الأكبر، ومنهم من يسقط ويخرج إذا شاء الله تعالى هذا ظلم أقل. ثم قال الشيخ الظلم ثلاثة أنواع، حصر الظلم في ثلاثة أنواع. الأول قال نوع لا يغفره الله وهو الشرك لأنه وقع في أعظم الظلم. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا، ولذلك بعض أهل العلم أدخلوا الشرك الأصغر، قالوا حتى شخص الشرك الأصغر أن يتوب عذب عليه يوم القيامة، لم يجعله مما يكون تحت المشيئة، وبعض أهل العلم جعلوه تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك، أما الشرك الأكبر فخلود في النار أبدي. الثاني قال ونوع لا يترك الله منه شيئا، الله تعالى يتركه بين العباد، هذه بين العباد مشاحة، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال عدله سبحانه وتعالى أنه يقتص من الظالم للمظلوم. قال الشيخ فمن كمال عدله أن يبص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالم. يا رب هذا قتلني لما قتلني؟ يا رب هذا أخذ مالي لما أخذ مالي؟ يا رب أودي حقي، فيؤخذ من حقوقهم ويوفى كل ذي حق حقه ويجازى كل ظالم على مظلمته. والنوع الثالث قال تحت المشيئة، هذه التي بينك وبين الله، تركت صلاة، تركت صيام، تركت زكاة، تركت أمور بينك وبين الله وأمرك الله بها ثم تركتها عصيان لله وليس في حق أحد من البشر شيء، فأنت تحت المشيئة، والله غفور رحيم وشديد العقاب. قال الشيخ ونوع تحت المشيئة الله، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فما دون الشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، الذنوب التي دون الشرك هذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب صاحبه على قدر ظلمه ثم يخرجه إلى الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء وأدخله الجنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يقينا الظلم صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ننظر في أسئلة إخواننا من مسجد هاشم بن عتبة ابن عتبة، يقول السائل في، يقول ما الضابط في هجر المبتدعة؟ وهل دعوة الجاهل بالأدلة الشرعية للمبتدع حجة عليه؟ بارك الله فيك، نحن لا نتسرع بالهجر إلا بإقامة الحجة، سواء كان على مبتدع أو غير مبتدع، حتى في هجر المعاصي لا نهجر إلا بعد إقامة الحجة، في هجر العاصي لا نهجر إلا إذا كان هناك حاجة للهجر ورأينا أن الحجر يثمر، ولا لا نهجر. أما المبتدع فإننا ننصحه ونقيم الحجة عليه ونبين له المحجة، فإن أبى وأصر فلا كرامة، نهجره تأديبا له ولا نسلم عليه، هذا من الهجر، هذا حدها، لا نسلم عليه، لا نرد سلامه، لا نصلي عليه، لا نتبع جنازته، حذر منه ونبين بدعه حتى يحضرها الناس، وهكذا. هذا دين الله تعالى، لا بد من إقامة دين الله تعالى في الدنيا. وأما الجاهل فإنه يراعى ويرفق به، فإذا قامت على الحجة في بدعة وصر عليها بعد علم يقيني بالحق فإنه يلحق المبتدع، يلحق بالمبتدع. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره وأيضا وعن بشره، وعن بشره أي بشرته. يقول هل يدخل في هذا التحريم من أراد أن يذبح مع العلم أن عمه هو الذي يريد أن يشتري الأضحية؟ بارك الله فيك، هذا منصب على المضحي رب العائلة الذي يريد أن يضحي. إذا كان عمك مثلا يريد أن يضحي ويدخل معه من شاء، عائلته وإخوانه وجيره، يعني كل من شاء، فالمضحي عمك هو الذي يمسك. إذا كان والدك هو الذي يضحي ويدخل معه أبناءه وبناته وزوجاته هو الذي يمسك. أما من هم داخلين تبعه هؤلاء ما عليهم شيء، لا يمسكوا لا عن ظفر ولا عن شعر ولا عن بشرة، إنما الذي يضحي. والذابح ليس له يمسك أبدا، حتى لو يا فلان أنا أوكلك أن تذبح لي أو تضحي، هذا ما عليه شيء، أنت الذي تمسك. هذا الذابح ليس الموكل، ليس عليه أن يمسك عن شيء أبدا، إنما الذي يمسك هو الذي عزم بالأضحية ونوى، ثم يدخل من شاء وليس عليهم شيء، كما بين أهل العلم من هذا الحديث. قال سؤال، امرأة شعرها يتكسر ويتساقط، فقيل لها لكي يتحسن شعرك قومي بقصه، فهل يجوز لها فعل ذلك؟ لا يجوز لها أن تحلق، إنما التقصير لا بأس، أما الحلق لا يجوز للمرأة إلا إذا كان بقعر رأس القشرة مرض خطير لا يبرأ إلا بهذا الحلق، وخيف عليها من ذلك المرض الموت، هذا أمر لا بد منه. أما دون ذلك قشرة مرض كذا يعالج، والحلق لا يجوز، منكر من المنكرات، وإنما التقصير لا بأس إن شاء الله. السؤال الثاني يقول: رجل له سروال يصلي فيه، وهذا السروال فيه خرق صغير قدر الدرهم، بانت منه فخذه، يسأل هل يعد هذا الخرق كاشف العورة تبطل به صلاته أم لا؟ إذا أصر، إذا كان في خرق تظهر منه جلد الفخذ يرى فخذه أو خلفه أو غير ذلك مما بين الصورة والركبة يرى منه، هذا لا يجوز. فإن تنبه عليه أن يزيل هذا الخرق وأن يسده، وإن أصر فلا يجوز أن يصلي بهذه الكيفية. بارك الله فيكم. يقول السائل: إن من صام التاسع من ذي الحجة كأنه صام 20 سنة، وأن من أخبر بالناس كأنه صام 80 سنة. هذا قول باطل، من أين جاء هذا الكلام؟ نحن لا، بارك الله فيك، لا نقبل إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث صحيح. أما هذه الترهات التي بعث الصوفية يريدون يعني أن يحثوا الناس على الخير، وجاءوا بهذه التلفيقات، من له كذا ومن له كذا، يقسمون على هواه، على هواه، بارك الله فيكم. احذروا من هذه التلفيقات، هذه تعارض السنن، الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، دعكم من هذه الترهات. يقول السائل: هل وجود الاستاذة في الفصل منفردة مع الطلاب يعد هذا اختلاط للعلم أن كثير منهن متبرجات؟ نعم، إذا كانت امرأة مع واحد بس هذا اختلاط مذموم منكر، فكيف بجمع من الرجال معها؟ منكر عظيم وكبير من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. منكر على الجميع، على الأستاذة وعلى أيضا الشباب الذين يختلطون معه، كلهم منكر عليهم، كلهم وقعوا في الكبيرة، الظلم العظيم، وهو ظلم دون ظلم الشرك، ظلم الكبائر. يقول السائل: أنا أدرس في معهد فيه اختلاط، ولكن داخل الفصل لا يوجد اختلاط، والاختلاط يوجد في ساحة المعهد فقط، وأنا لا أكون في الساحة، هل أدرس في هذا المعهد؟ إذا كان ما يوجد اختلاط في الغرفة التي تدرس فيها في المدرسة، درسك رجال والذي حولك كلهم رجال، لا بأس، ما عليك شيء. أما الساحة، ما عليك الساحة، في الشارع، تبتعد عن الساحة، ما عليك شيء، فتعليمك طيب، ما عليك شيء إن شاء الله. وبهذا نختم درس هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.